لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثرهم وأحبهم وذب عنهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا اليوم هو يوم الأحد الخامس من ذي الحجة في سنة 1438 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ بنا المقام في درس يوم أمس إلى بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم مكة وأمره أصحابه الذين لم يسوقوا الهدي أن يحلوا بأن يقصروا وأن يجعلوها عمرة. قال جابر رضي الله عنه: فحل الناس كلهم. قوله الناس كلهم من باب الأغلب، أي الذين لم يسوقوا الهدي ممن يجوز لهم التحلل، ائتمروا بأمره عليه الصلاة والسلام وامتثلوا أمره فقصروا رؤوسهم، وكان طوافهم وسعيهم عمرة. من الذين لم يحلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ الذي ساق الهدي، كل من ساق الهدي لم يحل، وكذلك عائشة رضي الله عنها لم تحل لأنها دخلت عمرتها في حجها، ولو كانت مفردة بالحج وحده كما ذهب إليه بعض أهل العلم من الظاهرية وغيرهم لحلت كما حل باقي الصحابة، لكن عائشة لم تحل وبقيت على إحرامها. حصل في هذه الفترة أمران. جاء أبو موسى الأشعري رضي الله عنه من اليمن، وكان قد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل اليمن الغربي إلى الحديدة وزبيد ونواحيها. جاء مهلا، فلما مر الميقات قال: اللهم إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم إهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يسمى عند العلماء بالإهلال المبهم الذي لم يحدده صاحبه. هل أهل قارنا؟ هل أهل متمتعا؟ هل أهل مفردا؟ لم يتبين، وإنما قال: اللهم إني أهل كما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو لا يدري بماذا أهل رسول الله. يسمى هذا بالإهلال المطلق ويسمى بالإهلال المبهم. وهذا يقع فيه أكثر الحجاج، خصوصا العوام وكبار السن وقليل العلم، يهلون من الميقات بما أهل به علماؤهم ورؤساؤهم ومديروهم، وكذلك الأبناء يهلون بما أهل به آباؤهم، فهذا إهلال صحيح لأنه إهلال مبهم بما أهل به غيره، ويرجع فيه إلى تعيين غيره. قدم أبو موسى الأشعري رضي الله عنه مكة، وسمع من الناس من الصحابة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يجعلوها عمرة، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائلا، مع أنه عالم، أبو موسى عالم، لأن الرسول ما بعث إلى اليمن إلا العلماء، ما بعث دعاة وقضاة إلا العلماء، بعث معاذا إلى صنعاء وتعز ونواحيها، بعث أبا عبيدة عامر بن الجراح إلى نجران ونواحيها، بعث أبا هريرة إلى دوس ونواحيها، بعث علي بن أبي طالب إلى شبوة وشرقي اليمن ونواحيها، بعث علماء، ومع ذلك خفيت على أبي موسى هذه المسألة. وهذا أصل أنه ما من شرط العالم أن يعلم كل شيء، بل يخفى عليه أشياء. والله جل وعلا يقول: وفوق كل ذي علم عليم. جاء أبو موسى الأشعري إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله، قال: بما أهللت يا أبا موسى، بما أهللت يا عبد الله بن قيس؟ قال: أهللت بما أهللت به أنت يا رسول الله. قال: هل معك هدي؟ قال: لا. قال: فأحلل. طاف وسعى وأمره أن يحلل، وتحليله بالتقصير. جاء أيضا، وهذا القصة الثانية التي وعدتكم بها، جاء أيضا علي بن أبي طالب. من أين جاء؟ من اليمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن، فجاء علي ببدن رسول الله من اليمن، وقد ساق النبي صلى الله عليه وسلم معه من المدينة بدنا، وكان جماعة البدن أي مجموعه مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، ومما ساقه معه، ومما جاء به علي وساقه معه، مجموع البدن 100 من الإبل. جاء علي رضي الله عنه فدخل على فاطمة، وهذا فيه أنه حج مع رسول الله أهل بيته، بنته، وليس ثمة غيرها، لأن أخواتها متنى، ونساؤه كلهن وهم من أهل بيته قد حجوا معه. دخل على فاطمة رضي الله عنها وهي زوجته، فوجدها قد لبست صبيغا، أي ثوبا مصبوغا، إذ طيب النساء في ذلك الزمان هو باللون، أي تزينت. وفي الحديث: وألا يلبس المحرم ثوبا مسه إيش؟ ورس، ورس طيب بالرائحة، وزعفران وهو طيب بماذا؟ باللون. فوجد علي فاطمة رضي الله عنهما قد لبست ثوبا صبيغا واكتحلت، فأنكر علي ذلك، لأنه يعلم أن المحرم لا يتعطر ولا يتجمل، فقالت: أمرني بذلك أبي. من أبوها؟ النبي صلى الله عليه وسلم. أمرني بذلك أبي. قال علي: فخرجت من عندها إلى رسول الله محرشا رسول الله عليها، أي محرضا ومستغربا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أنه وجد فاطمة على هذه الحال، لبست ثوبا صبيغا مصبوغ بالطيب، وتكحلت، وقالت: إن أبي أمرني بذلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدقت، صدقت، لأنه أمرها بما أمر به الناس ممن لم يسوق الهدي أن يحلوا وأن يجعلوها عمرة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: يا علي، بما أهللت أنت؟ قال: أهللت يا رسول الله بما أهللت به أنت. فهذا إهلال معلق، أهل بما أهل به غيره، فيكون إهلاله وإحرامه ونيته كما علقها بمن علقها به. قال: أهللت يا رسول الله بما أهللت به أنت. قال صلى الله عليه وسلم: فأقم على إحرامك. لأن عليا جاء من اليمن يسوق البدن، فكان حكمه حكم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحل من إحرامه. قال: أبقي على إحرامك حتى نحلل منه سويا، وفي رواية جميعا يوم النحر. مع أن الأرفق بعلي ماذا؟ ها، الأرفق به أن يحل وأن يجعلها عمرة، وهذا الأوفق لفاطمة، رجل بعيد عن أهله مدة طويلة، ومع ذلك لم يجامله عليه الصلاة والسلام، لأنه ساق الهدي، وعبد الله بن قيس أبو موسى لم يسق الهدي. أمر أبا موسى أن يحل ولم يأمر عليا أن يحل، حتى بقي يوم الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع إلى يوم العيد وهو على إحرامه. النبي صلى الله عليه وسلم أين لبث هذه المدة من يوم الرابع إلى اليوم الثامن قبل أن يخرج إلى أين؟ إلى منى. لبث في مكة، تحديدا في الأبطح، هذا الوادي الذي يأتي من أعلى مكة فيحاذي الجبل، جبل الحجون، ريع الحجون، ثم يستمر إلى أن يأتي من عند الصفا إلى أن يخرج من المسيال، تسمى عند أهل مكة بالمسفلة لأنه مسفل الوادي. نزل في الأبطح لأنه مكان لين فيه بطحاء الوادي. لماذا نزل في هذا المكان؟ ليس له منزل في مكة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أين تنزل في مكة؟ أتنزل في دار أبي طالب؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ لم يترك عقيل ابن أبي طالب لهم من رباع، فنزل حيث ينزل الناس، فاختار له ولجماعة المسلمين الكثيرين معه هذا المنزل الأفيح الأيسر لهم في بطحاء من الوادي، الغزة، تسمى الآن بالغزة. مكث فيها عليه الصلاة والسلام بقية اليوم الرابع من ذي الحجة، واليوم الخامس، واليوم السادس، واليوم السابع، وبات بها ليلة الثامن، وصلى بها صلاة الفجر يوم الثامن. هذا المكان قريب من الكعبة أم بعيد؟ ها، قريب، لا يبعد عن الكعبة إلا نحو 400 أو 500 متر، ومع ذلك صلى عليه الصلاة والسلام جميع صلواته في هذه الأيام في مكانه. كم كان يصلي؟ يصلي كل صلاة في وقتها، لكنه يقصر الصلاة الرباعية، يصلي بالناس إماما، تنصب بين يديه أي أمامه عنزة وهي الرمح القصير سترة له، فيصلي والناس معه. فلما صلى في هذا المكان يوم الرابع ويوم الخامس والسادس والسابع وأول الثامن، دل على أن ذاك المكان حرم وأن الصلاة فيه مضاعفة، إذ لو كانت المضاعفة مخصوصة بمسجد الكعبة لأتى إليها وما فوت على نفسه ولا على المسلمين معه أجر المضاعفة، والمكان ليس بالبعيد، المكان عن الكعبة قريب. فلما صلى الصلوات كلها في ذلك المكان دل على أن مكانه حرم وأن المضاعفة حاصلة في جميع مكة، بشرط أن يقبل الله جل وعلا من عبده صلاته. وهذا دليل على أن تضعيف الصلاة يشمل جميع مكة، مما هو داخل حدود الحرم. ومما يدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية وقت تفاوضه مع أهل مكة وهو نازل في الحديبية وهي طرف الحرم من جهة إيش؟ من جهة الغرب، من جهة الغرب جهة البحر، كانت إذا حضرت الصلاة دنا فصلى داخل الحرم مع أنه نازل خارج الحرم. لماذا يدنو فيصلي داخل الحرم؟ يرجو المضاعفة والصلاة في الحرم. ومن دلائل ذلك في القرآن قول الله جل وعلا: إنما المشركون نجس، أي نجاسة معنوية لا حسية. ولهذا لو أنك صافحت مشركا تتوضأ؟ لا، نجاسته معنوية بالشرك والكفر. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نهى عن قربه تأكيد عن الدخول فيه. يجوز للمشرك أن يدخل الرصيفة أو العزيزية أو الزاهر، المسواك في جيبك، مجلس العلم ما فيه تسوك. لا يجوز للمشرك والكافر ولا الذي لا يصلي والمصدق بالكاهن وأمثالهم أن يدخلوا مكة كلها، لأن مكة كلها حرم، وهذا يدل على أنها حرم، إذن الصلاة فيها مضاعفة. وقال الله جل وعلا في سورة سبحان، ما سورة سبحان؟ سورة بني إسرائيل. ما سورة بني إسرائيل؟ سورة الإسراء. بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. الشاهد في قوله ليلا من المسجد الحرام، من أين أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ من بيته في شعب أبي طالب، وليس من عند الكعبة، دل على أن مكة كلها حرم. ودليل المضاعفة في الصلاة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة، صلاة نكرة ولا معرفة؟ نكرة، إذن تعم كل صلاة. صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة مما سواه، أي بمثل مئة ألف صلاة مما سوى المسجد الحرام. وصلاة في مسجدي هذا في المدينة بألف صلاة مما سواه، وهذا خاص بمسجده دون قبى ودون مساجد المدينة الأخرى. وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة مما سواه. قوله صلاة في المسجد الحرام هذا محل الشاهد، فتشمل جميع الحرم، مسجد الكعبة وما وغيره من ما هو داخل حدود الحرم. لكن أشكل على بعض أهل العلم ما جاء في رواية مسلم لهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجد الكعبة، صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة مما سوى. قالوا: فلما ذكر مسجد الكعبة، وهذا وصف خاص، حمل العام على الخاص، فتكون المضاعفة خاصة بمسجد الكعبة. وهذا القول قال به جمع من أهل العلم، لكنه قول مرجوح. لماذا؟ لما سبق من الأدلة. لو كانت المضاعفة خاصة في مسجد الكعبة لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الفضل العظيم وهو قريب من مسجد الكعبة، لما نزل بمكة الأيام الأربع قبل خروجه للحج، ولأتى بالمسلمين وصلوا في مسجد الكعبة لينالوا هذه المضاعفة، إذ علم من شأنه عليه الصلاة والسلام حرصه العظيم على ماذا؟ على الأفضل والأكمل. طيب، بماذا نجيب على هذه الرواية، رواية مسلم صلاة في مسجد الكعبة؟ نجيب عليها بما قرره الأصوليون، أن هذا من باب ذكر العام بأخص أوصافه. ما العام؟ المسجد الحرام. أخص أوصاف وخصائص المسجد الحرام ما هو؟ الكعبة. ومعلوم أن الصلاة عند الكعبة أفضل من أي مكان في مكة. لماذا؟ لأن الكعبة هي البيت العتيق، وكلما عتق المسجد والمكان كلما صارت فيه العبادة أفضل وأفخم. ولهذا كل مسجد عتيق كبير قديم في بلدك فالصلاة فيه أفضل من الصلاة في المسجد الحديث الجديد، كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. إذن الصلاة مضاعفة في جميع مكة، في بيوتها ومساجدها، مما هو داخل حدود الحرم. هذا قول جماهير العلماء، وهو الأظهر دليلا والأقوى تعليلا. وهذه الصلاة تشمل الفرائض والنوافل، النوافل المطلقة والنوافل المقيدة. فركعة الضحى مقيدة، وصلاة وركعة الوضوء نافلة مقيدة، وصلاة الليل الوتر مقيدة، ومطلق الصلوات النوافل، وتشمل حتى صلاة الجنائز. يبقى ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة؟ هل العدد مراد منه المعدود، أو أن العدد لا مفهوم له كما يعبر عن ذلك أهل الأصول؟ الأعداد في الشريعة الإسلامية وفي الوحي على نوعين. النوع الأول عدد يراد منه المعدود، قال الله جل وعلا: فكفارته صيام شهرين متتابعين. لو صام شهرا وثلاثة أرباع يكفي؟ لا، لا بد من شهرين متتابعين. فقال في كفارة اليمين في المائدة: فكفارته إطعام عشرة مساكين. لو أطعم تسعة يكفي؟ لا، لا بد من عشرة. إذن هذه أعداد يراد منها حقيقة المعدود. النوع الثاني وهو الأكثر ورودا في الأدلة، تأتي أعداد لا يراد منها حقيقة المعدود، وهذا المعبر عنه عند العلماء بأن العدد هنا غير مراد، ويقولون لا مفهوم له، وإنما يراد من العدد الكثرة والتكثير. من ذلك قول الله جل وعلا في سورة براءة عن المنافقين: أعاذنا الله وإياكم منهم من حالهم ومن مآلهم. قال جل وعلا: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. لو استغفر لهم النبي عليه الصلاة والسلام 100 مرة يغفر لهم؟ لو استغفر لهم 70 مليون مرة يغفر لهم؟ لا. إذن العدد هنا وش المراد به؟ الكثرة. لو استغفرت لهم يا محمد مرات كثيرة لن يغفر الله لهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت هذه الآية، وهذا من بلوغ شفقته حتى لليهود، حتى للمنافقين: والله لو علمت أني أزيد على 70 مرة فأستغفر لهم فيغفر لهم لاستغفرت لهم. فالعدد هنا لا مفهوم له، لا يراد منه المعدود، وإنما لو استغفرت لهم مرات كثيرة. ومثل ذلك ما جاء في الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة، وفي رواية: بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث جاء بروايتين كلاهما في الصحيحين: الإيمان بضع وستون، في رواية: الإيمان بضع وسبعون. هل هذا تعارض بين لفظ الحديث؟ حاشا وكلا، ولكن يعلمنا ويبين لنا عليه الصلاة والسلام أن خصال الإيمان وشعبه كثيرة، فالعدد هنا للتكثير. ومن شواهده ما جاء في الصحيحين من حديث ثوبان وأبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون ثلاثون، في رواية: قريب من ثلاثين، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. هل مدع النبوة فقط ثلاثون ولا أكثر؟ مدع النبوة أكثر من ثلاثين، فقوله حتى يخرج كذابون ثلاثون أراد بالثلاثين الكثرة، ولم يرد بالثلاثين العدد. وهذا ما قرره أهل العلم، أن ألفاظ العقود: عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، مئة، ألف ومضاعفاتها، أنها أكثر ما تأتي في موارد الأدلة الشرعية لبيان الكثرة. قال في المضاعفة: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، أي درجات كثيرة. في المضاعفة: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. المراد التضعيف والكثرة، ولعل هذا منه: صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة مما سواه، أي كثرة. وأكثر الناس يهتم بالمضاعفة فقط، ويغفل عن شيء أهم من المضاعفة للصلاة، ألا وهو قبول الصلاة، أن يقبلها الله منه. إن قبل الله صلاتك فأنت مفلح، وإن لم تقبل صلاتك فلا تنفعك المضاعفة. فإن الله قال عن أعدائه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما عملهم؟ صلوا وصاموا وحجوا وقاموا وطافوا وتصدقوا، قد جعلها الله عليهم هباء منثورا. ولهذا عظم اهتمام وعناية السلف من الصحابة وأهل العلم ممن بعدهم بتحقيق العمل ليقبل عند الله. ولهذا يؤتون ما أتوا من العبادات توحيدا وصلاة وزكاة وصياما وحجا وصدقة وبرا، وهم وجلون وقلوبهم وجلة، خائفة، خاشعة، مضطربة، قلقة. لماذا؟ يخشون ألا يقبل ذلك منهم. وبهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة. لماذا؟ لأنهم إلى ربهم راجعون، ولا يدرون يقبل منهم ولا ما يقبل. وهذا اللائق بك أيها المؤمن، أنك تصحح العمل وتقيمه على وجه يقبل منك هذا العمل. لا تهتم بالكثرة، كثرة صيام، كثرة حج، كثرة عمر، كثرة طواف، إنما اهتم بقبول هذا العمل، تهتم بقبوله، فإن قبل منك فأنت الفالح الناجح، وإلا فلا تلومن إلا نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة يصلي الصلاة في وقتها، ولم يجمع الصلاتين، وهذا كما فعله أين؟ في منى، بينما في عرفة وفي مزدلفة جمع بين الصلاتين. أخذ العلماء من ذلك تركت الأماكن كلها حتى جيت هنا الله يصلحك. النبي صلى الله عليه وسلم في منى وفي مكة لم يجمع بين الصلاتين، ولذلك أخذ العلماء أن المسافر إذا نزل السنة في حقه أن يقصر الصلاة، وإذا كان شادا السير فيجمع بين الصلاتين. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لكنه لن يبقى فيها، فجمع بين الصلاتين لأن هذا أوفق وأرفق له وأفرغ لدعائه ودعاء المسلمين معه. قدموا مزدلفة، ساروا مسافة طويلة من عرفة إلى مزدلفة 7 كيلو، جمعوا الصلاتين لأنه الأرفق بهم والأوفق لحالهم. في منى لم يجمع سواء يوم التروية أو أيام التشريق ويوم العيد، في مكة لم يجمع. إذن المسافر إذا نزل السنة له أن يقصر الصلاة، فإن صلى خلف الإمام وجب أن يتمها، كحالكم الآن تصلون خلف إمام الحرم وتتمون الصلاة. ولو صلى المسافر بالناس إماما استحب له أن يقصر بهم الصلاة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه مكة بقي فيها 21 ليلة يقصر الصلاة ويصلي بالناس إماما عند الكعبة، فإذا سلم من صلاة القصر الظهر والعصر والعشاء قال أتموا يا أهل مكة فإننا قوم سفر. في منى وفي عرفة وفي مزدلفة صلى معه أهل مكة ولم يأمرهم أن يتموا، دل على أنهم أن قصرهم لأجل النسك، فإن صلوا في المشاعر في منى وفي عرفة ومزدلفة حكمهم حكم الحجاج، يقصرون الرباعية ويجمعون في منى وفي عرفة، وإذا صلوا في مساجد مكة أتموا الصلاة. سئل ابن عباس رضي الله عنهما ما بال المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة، المسافر يصلي خلف المقيم فيتم الصلاة مع أن الله شرع للمسافر قصر الصلاة؟ قال تلك السنة، تلك السنة كررها 2 تأكيدا، وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، الحديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. استمر عليه الصلاة والسلام على إحرامه ومعه من ساق الهدي وهم قلة، ومعهم علي بن أبي طالب ومعهم عائشة، استمروا محرمين حتى جاء يوم الثامن. يوم الثامن من ذي الحجة هو أول أيام الحج الفعلية، ويسمى هذا اليوم بيوم التروية. لماذا؟ هل كانوا يأتون يشربون من زمزم ثم يصومون إلى يوم العيد؟ لا، سمي بيوم التروية لأن منى وعرفة، منى فيها ماء فيها بئر، عرفة ما فيها ماء، مزدلفة ما فيها ماء، كانوا يتروون في يوم الثامن ليوم عرفة، يتروون يحملون الماء معهم بالأسقية والقرب، فسمي هذا اليوم بيوم التروية فأضحى هذا الاسم علما على يوم الثامن. والآن من نعمة الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. قربت المياه لا والأطعمة والعصائر والخيرات إلى الناس في مشاعر الحج كلها، ولن تجد حاجا يموت من جوع أو من عطش. نعم، لو حلفت لبررت بيميني أنك لا تجد حاجا يموت عطشا أو جوعا، فهذا من فضل الله علينا وعلى الناس، من خير الله عز وجل الذي وفق إليه من شاء من عباده حتى تسابقوا وتنافسوا في تقديم هذه الخدمات وإكرام وفادة وفد الله عز وجل من الحجاج. لما جاء اليوم الثامن أمر أصحابه الذين أحلوا، وكان إحلالهم إحلالا كاملا، حتى إنهم عافسوا نساءهم. ما معنى عافسوا النساء؟ ضربوا النساء وكسروا رؤوسهن؟ لا، عافسوا النساء يعني أصابوا من نسائهم فقضوا منهن أوطارهم. أمرهم أن يغتسلوا وأن يحرموا. يقول جابر رضي الله عنه: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الثامن من مكة إلى منى ومعه الناس يلبي، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وأهلوا بالحج. أهلوا بالحج أي الذين أحلوا من العمرة، أهلوا يوم الثامن بالحج. السؤال: من أين تهل أيها المتمتع؟ وأراكم كلكم أيها الحضور متمتعين، لأني لا أرى محرما. من أين يهلون بالحج؟ من أين يهل؟ من أماكن إقامتهم. أين؟ ها؟ في الدار البيضاء بالضبط؟ لا والله ما هو بالضبط. ليش تقول بالضبط؟ طيب غاب عقلك. ها؟ يهلون من أماكنهم، فيغتسلون في منازلهم في مكة، ويتنظفون، ويتجرد الرجال من ثيابهم، ويتطيبون في أبدانهم ورؤوسهم، ويلبسون ملابس الإحرام، ويلبون بالحج. وهذا في المتمتع فقط، أما القارن والمفرد فإنه ما زال باق على إحرامه. ثم إن تيسر أن يخرجوا إلى منى فيصلوا بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيتوا بها فيصلوا بها الفجر يوم التاسع. وكل هذا استحباب لا وجوب، سنة ليست فريضة، تأسيا واقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم. ولهذا سيكثر السؤال أن حملتنا وقافلتنا سيذهبون بنا مباشرة من أين؟ من الدار البيضاء إلى من مكة إلى عرفات. لا مانع، ولم يفت هؤلاء إلا المستحب والأفضل والسنة فقط، لا مانع من ذلك، خصوصا إذا ترتب عليه اجتماع شمل الحملة وعدم تفرقهم. تذهب مباشرة من هنا إلى عرفة لتصل عرفة وأنت مستريح مطمئن، ويكون أنشط لك في الدعاء والوقوف يوم التاسع. خرج صلى الله عليه وسلم بالناس وهو ما زال على إحرامه، آمرا أصحابه أن يهلوا بالحج، فما زال يلبي حتى وصل إلى منى. سأله أصحابه، وكان المسؤول على رحله ومتاعه عبد الله بن أبي أوفى، سألوه: أنضرب لك خباء في منى؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، منى، مناخ من سبق. أخرجه الترمذي وصححه، منى مناخ من سبق، لأن منى مشعر لا يجوز أن يملك، وعرفة مشعر لا يجوز أن تملك، والمزدلفة مشعر لا يجوز أن تملك، كما المساجد بيوت الله مشاعر لا يجوز أن تملك. ولهذا أجمع المسلمون على أن المساجد وعرفة ومنى والمزدلفة كلها أوقاف على من؟ على المسلمين. هل يجوز البناء فيها؟ إذا كان البناء فيها لمصلحة المسلمين نعم، لكن لا يملكها إنسان معين. منى مناخ من سبق، فقدم صلى الله عليه وسلم ووفقه الله إلى أن ينزل في منزله الذي اختاره الله له قريب من مسجد الخيف الآن. نزل في منى وجعل المهاجرين عن يمينه وجعل الأنصار عن يساره تخصيصا لهذين الصنفين من المؤمنين، فالمهاجرون أفضل والأنصار الذين آووا الله ورسوله يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بهم حاجة. قال الله جل وعلا خاتما هذه الآية: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. جعل المهاجرين عن يمينه والأنصار عن يساره والناس من ورائهم، لأن الناس بقية الناس وإن كانوا صحابة لكنهم أقل شأنا في الإسلام وعند نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار. صلى الصلوات في وقتها، وكان يلبي لما خرج من مكة حتى بلغ إلى منى. في منى لم يلبي، وإنما انشغل بالذكر والقراءة والدعاء والصلاة، وبات بها تلك الليلة ليلة التاسع. فلما طلع الفجر صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر أين؟ في منزله، في موضعه، في منى. ولبث، ما تحرك، ما استعجل حتى طلعت الشمس، فقربت له راحلته فركبها وسار بالناس، لأن الله جل وعلا يقول: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. وهذه قذعة لأهل مكة الذين ابتدعوا بدعة في النسك وفي الحج. ما بدعة أهل مكة في النسك والحج؟ ترى بدعة أهل مكة المشركين، لا تروحوا تقولوا يا أهل مكة أنتم مبتدعة. أنا ما آمن يجيني واحد ملسوح في مخه يروح يتهم أهل مكة. بدعة أهل مكة من المشركين، ما بدعتهم؟ ها؟ أرفع، قف. لا يذهبون إلى مكة، أين يذهبون؟ إلى صنعاء. أحسنت. كان أهل مكة يقول: نحن الحمص. الحمص يعني أهل الحرم، لا نخرج خارج الحرم، والناس بقيتهم يذهبون إلى عرفات. أبطل النبي هذه العادة الجاهلية والبدعة الجاهلية، وخرج عليه الصلاة والسلام يقصد عرفات. ذهب إلى عرفات من طريق ضب، ورجع من عرفات إلى المزدلفة إلى منى من طريق المأزمين. أين طريق ضب وأين طريق المأزمين؟ طريق ضب هو المقابل، الطريق الذي على سفح الجبل، فإن الجبل الذي من خلف الجمرات مما يلي العزيزية الجبل الكبير، هذا اسمه جبل ضب الذي على طرفه القصور. ذهب إلى عرفات من هذا لأنه الأسمح من أين؟ من منزله. ورجع عليه الصلاة والسلام من طريق المأزمين الذي هو طريق المشاة الآن بين حزوم الجبال. وفي هذا استحباب أن يذهب إلى عرفة من طريق وأن يرجع من طريق آخر إذا تيسر، كما في صلاة العيد وليس صلاة الجمعة. فإن في صلاة العيد يستحب أن يذهب من طريق وأن يرجع إلى بيته من طريق آخر. مضى صلى الله عليه وسلم يمشي ومعه المسلمون. يقول أنس رضي الله عنه كما روى البخاري وغيره: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة، أي من منى، فمنا المكبر ومنا المهلل ومنا الملبي، والنبي يسمعهم ولا ينكر عليهم. قال: ورسول الله صلى الله عليه وسلم ملازم تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا وجه ما اختار المحققون من أن التلبية شعار للحاج إذا انتقل من مشعر إلى مشعر، انتقل من إحرامه حتى يبلغ مكة، انتقل من مكة إلى منى، انتقل من منى إلى عرفة، انتقل من عرفة إلى مزدلفة، انتقل من مزدلفة إلى منى يلبي. وقد جاء عن بعض الصحابة وبعض السلف أنه كان يلبي وهو نازل، فيكون هذا من جنس الذكر، كما يهلل ويكبر ويسبح ويحمد ويدعو من جنس الذكر. لكن التلبية إهلال ورفع الصوت بها عند الانتقال من مشعر إلى مشعر. جاز عليه الصلاة والسلام بالمزدلفة لأنه لا بد أن يمر بها، جاز يعني تعداها، وكان أهل مكة واقفين عند المزدلفة عند المشعر، فقالوا: ما لهذا الأحمسي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لا يقف موقف أهل مكة، لأن الله أمره أن يفيض من حيث أفاض الناس. وأهل مكة لما ابتدعوا هذه البدعة في الجاهلية نشأوا عليها، فهرم عليها الكبار ونشأ عليها الصغار، أنهم في الحج لا يخرجون عن الحرم، والناس أين؟ في عرفة، فكانوا يوقدون على جبل المزدلفة الكبير، يوقدون عليه النار، حتى إذا جاء الناس رأوا النار فقصدوا هذا المشعر. فلهذا يسمى جبل المزدلفة الكبير بالميقدة، لأنهم يوقدون عليه النار. والمشعر يسمى بجبل قزح لأنه يقزح فيه، أي يضيء فيه النار الذي أوقدوه على الميقدة، وهو المشعر الحرام. مشعر لأنه من شعائر الله، حرام لأنه داخل حدود الحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قبل حجة الوداع، صح؟ لا تعجلوا يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل حجة الوداع، لكن ليس بعد الهجرة، قبل الهجرة حج، وكان يقف في حجه مع الناس في عرفات. يقول الجبير ابن المطعم ابن عدي ابن عبد شمس ابن عبد مناف: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه أبحث عنه، فوجدته في عرفة، أو مررت بعرفة فوجدت محمدا واقفا مع الناس في وقت الحج، فقلت في نفسي: ما لهذا الأحمس يقف مع هؤلاء؟ أنه ما وقف مع أهل مكة في المزدلفة، لأن الله هداه ووفقه ودله. جاز عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه بالمزدلفة، متجهين إلى عرفة، والمسافة من عرفة إلى مزدلفة طويلة، أنا مشيتها على قدمي 7 كيلومتر يا أخواني. مضى عليه الصلاة والسلام وكان المسؤول عن رحله عبد الله بن أبي أوفى، فأمره النبي أن يضرب له قبة بنمرة، ونمرة خارج عرفة. فلما قدم نمرة دون عرفة وجد القبة قد ضربت له قبة صغيرة من أدم، قبة صغيرة من أين؟ من أدم. فنزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضحى ذلك اليوم واستراح فيها حتى إذا زاغت الشمس أي زالت، أمر عليه الصلاة والسلام بماذا؟ أمر براحلته فقربت له فركبها، ثم أتى بطن الوادي لأنه أيسر وأسهل وألين للناس، فخطبهم صلى الله عليه وسلم في بطن الوادي. أي وادي؟ وادي عرنة. ومن ذلك أخذ العلماء قاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل يوم 9 ضحى بنمرة وخطب الناس وصلى بهم ببطن عرنة، ووقف بقية يومه بعرفة. أعيدها، نزل بنمرة وخطب وصلى الناس بعرنة ووقف بعرفة. عندكم نمرة وعرنة وعرفة لا تتداخل، انتبهوا، لكل منها حكمه. والله جل وعلا يقول عن بني إسرائيل في سورة البقرة: إن البقرة تشابه علينا فلا يتشابه عليكم هذه الثلاثة. نزل أين؟ ضحى ذلك اليوم إلى الزوال بنمرة، ولهذا سمي المسجد المبني الكبير بعرفة بمسجد نمرة لأن مقدمه في هذا الموضع. وصلى وخطب الناس ببطن عرنة ثم وقف بعرفة، لأنه قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا في رحالكم وارفعوا عن إيش؟ عن بطن عرنة. نزل عليه الصلاة والسلام في خيمته التي ضربها له المسؤول عن رحله عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه، واستراح فيها. وأخذ من ذلك العلماء أن وقت الوقوف بعرفة لا يبدأ إلا بعد الزوال، لا يبدأ قبله. لو كان الوقت يبدأ قبله لتقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة وهي قريبة منه، ولا أمر عبد الله بن أبي أوفى أن يضرب خيمته وقبته الصغيرة في عرفة. وفي عهد عبد الله بن عمر حج بالناس الحجاج بن يوسف الثقفي، وقد أمره الخليفة في زمنه. من الخليفة؟ عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، أمره ألا يتعدى قول عبد الله بن عمر، وهذا أصل في أن يجعل في المناسك مفتيا ومعلما ومرشدا. نزل الحجاج في خيمته الضحى في عرفة أو في عرنة، الله أعلم، أنا نسيت الآن. فجاء عبد الله بن عمر فوقف عند باب خيمته فقال: الزوال أيها الأمير إن أردت السنة. وكان يتوضأ، قال: الآن؟ قال: نعم الآن، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن الحجاج ليس من أهل العلم، خفيت عليه والوقت حار، فقال إن أردت السنة فالزوال الآن، تخرج وتخطب بالناس. خرج عليه الصلاة والسلام لما زاغت الشمس، أي زالت، وزواغ الشمس وزوالها هو توسطها في كبد السماء ثم بدء حركتها إلى أين؟ إلى الغرب. والشمس لا تقف، لكن إذا توسطت في السماء كأن الناظر إليها وهي واقفة، والشمس تجري لمستقر لها. في الآية الأخرى، قراءة الأخرى، والشمس تجري لا مستقر لها. خرج عليه الصلاة والسلام فقربت له راحلته فركبها وأتى بطن الوادي، وادي عرنة، واد أفيح واسع، أرضه لينة لمسير الماء فيه، وأرض بطحاء الوادي نظيفة. فخطب الناس عليه الصلاة والسلام خطبة عظيمة بليغة، فتح الله لها مسامع الناس كلهم، كما يقول جابر، كل الناس في أهل في عرفة وفي عرنة سمعوا خطبة النبي عليه الصلاة والسلام. ليس عندهم إذاعة ولا مكبرات صوت ولا وسائل إعلام، لكن الله جل وعلا على كل شيء قدير. فتح لها مسامع الناس فسمعوا خطبته وحفظوها، وأقل ما قدر الناس في ذلك الزمن 100,000، والأشهر أنه 114,000. حمد الله جل وعلا وأثنى عليه بما هو أهله، وبين للناس في خطبته مناسكهم، وبين لهم فيها حق الله عليهم بإفراده بالعبادة وبمنته عليهم أنه طهر منهم الشرك وأخرجهم منه. ثم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا في ذي الحجة، في بلدكم هذا أي في مكة. كررها عليه الصلاة والسلام وأعظمها في النفوس، ثم قال: ألا وإن دماء الجاهلية موضوعة كلها، أبطل عوائد الجاهلية. وكان في الحج التاسع، في العام التاسع، بعث من ينادي في الموسم في منى وعرفة ومزدلفة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. قال: وإن دماء الجاهلية موضوع كلها، وإن أول دم أضعه من دمانا، دماء ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن نبينا محمد ابن عبد الله ابن من؟ ابن عبد المطلب، وهذا ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. ابنه هذا، ابنه كان مسترضعا في بني سعد، كما استرضع النبي عليه الصلاة والسلام في بني سعد، فقتلته هذيل ليس عمدا وإنما بحجر رموه فسقط على ابنه، قيل اسمه آدم وقيل إياس وقيل الحارث، فقتلوه. فقامت ثارات الجاهلية، وضع النبي صلى الله عليه وسلم دماء الجاهلية، وأول دم وضعه في ثارات الجاهلية ونعراتهم دم ابن عمه ابن ربيعة ابن الحارث ابن عبد المطلب. قال: فإنه موضوع تحت قدمي هذا. ربيعة ابن الحارث عاش ونسب الدم إليه لأنه المطالب بدم ابنه، لأنه وليه، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وضع النبي دماء الجاهلية، وأول دم من دمانا، أي دماء آل البيت، دماء بني عبد المطلب، لأن أحكام الشريعة الناس فيها متساوون، لا ميزة لغلي على فقير، ولا لشريف على وضيع، ولا لأبيض على أسود، ولا لعربي على عجمي، الناس في شريعة الله سواسية كأسنان المشط. قالوا إن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب عاش حتى مات في خلافة من؟ عمر رضي الله عنهم، وقال صلى الله عليه وسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع كله. ربا الجاهلية أكلهم المال بالباطل، وربا الجاهلية نوعان، أعظمهما ربا الديون، يسلف الرجل منهم الآخر المبلغ إلى الحول إلى أجل، فإذا حل الأجل قال: إما تقضيني أو تربيني، إما تقضيني مالي أو تزيدني بنسبة فائدة التي عليها الآن عامة البنوك الربوية، ربا الجاهلية. وإن ربا الجاهلية موضوع كله تحت قدمه، وإن أول ربا أضعه من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، حتى العباس كان يرابي، والعباس كان من أغنى أهل مكة. من أين غناة أهل مكة؟ من الربا. وربا الجاهلية أصله في الديون، ومنه ربا البيوع الذي جمعه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله الجامع، قال: التمر بالتمر، والبر بالبر، والزبيب بالزبيب، والشعير بالشعير، والأقط بالأقط، والذهب بالذهب، والفضة بالفضة، مثلا بمثل، يدا بيد، هاء بهاء. فإن اختلفت هذه الأصناف بعت تمرا بشعير، بعت ذهبا بفضة، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. في المدينة جيء للنبي عليه الصلاة والسلام، جيء له بتمر جنيب، أي جديد فاخر من تمر خيبر، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل تمر خيبر هكذا؟ النبي لا يعرف التمر عليه الصلاة والسلام، مكة ما فيها نخل، النخل في المدينة، لكن أعجبه هذا التمر. وبالمناسبة هذا التمر يسمى الآن بالتمر البرني، وهو عند أهل الصنف من أقل أصناف التمور قيمة. قال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: لا يا رسول الله، نشتري الصاع من هذا، أي من التمر الجنيب، بالصاعين من غيره، صاع من التمر الجنيب بصاعين. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لأنه باع تمرا بتمر إيش؟ غير متماثل، وإنما متفاضل، صاع بصاعين. أوه أوه عين الربا، أي ربا البيوع. قال صلى الله عليه وسلم: وإن ربا الجاهلية موضوع كله، وإن أول ربا أضعه ربانا، نسب الربا إليه وحاشاه منه، ونسب الدم إليه وحاشاه من ثارات الجاهلية، لكنه يقول ويعلم أنني أمتثل قبلكم، ولا أنهاكم عن شيء وأسمح به لي أو لأهل بيتي. وإن أول ربا أضعه ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع تحت قدمي هذا، كرر تحت قدمه مرتين لإبطاله وإسفافه وإسفاله، لأنه غير معتبر. والربا ماذا قال الله فيه؟ فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، غير زيادة، لا تظلمون ولا تظلمون، انتهوا وذروا ما بقي من الربا، أي مما بقي من تعاملاته قبل أن ينزل تحريمه. ثم أوصاهم بمن؟ أوصاهم بالنساء: ألا إني أوصيكم بالنساء خيرا. يوصي الرجال بالنساء، والعرب عرف عنهم ظلم النساء في الجاهلية، فإنكم أخذتموهن بأمان الله. ما أمان الله؟ عقد النكاح. واستحللتم فروجهن بكلمة الله، بماذا؟ بالإيجاب والقبول في النكاح. ولكم عليهن، ذكر حق الرجل على زوجته، ألا يوطئن فرشكن أحدا تكرهونه. المراد بالفراش البيت. لا تدخل المرأة بيت زوجها من يكره هذا الزوج، كراهة دينية أو كراهة طبعية جبلية. فإن فعلنا أدخلنا عليكم من تكرهونه، فاضربوهن ضربا غير مبرح. ما الضرب غير المبرح؟ ضابطه ما فيه ثلاثة أوصاف: هو الضرب الذي لا يكسر عظما، ولا يشخب دما، ولا يجرح ويمخش جلدا. فإن فعلنا أي عصيناكم وأدخلنا بيوتكم وأوطعنا فرشكم أحدا تكرهونه فاضربوهن ضربا غير مبرح. أين حقوق الإنسان؟ ألا فلا نامت أعين الجبناء. الشريعة تأذن بالضرب، لكن ضرب غير مبرح، ليس ضرب المنتقم، وإنما ضرب المؤدب المعلم. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، هذا أمر الله، ضربا غير مبرح. فإن كسر عظما أو أشخب دما أو شق جلدا أو مخشه فهذا تجاوز الحد الذي حده الله وحده رسوله. ولهذا ذكر العلماء صورة الضرب غير المبرح أن يضربها بطرف ثوبه ليعلمها بغضبه عليها. يضربها بماذا؟ بطرف عصاه، بمسواكه، ما يعطيها كف على وجهها، هذا عصى الله وتعدى وضرب الوجه. فاضربوهن ضربا غير مبرح. قال صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. إذن أمر بالضرب تأديبا من الراعي على رعيته، والمؤدب على من يؤدبه، ويتشدق من يتشدق، ممن أخذوا علومهم التربوية عن الغرب والشرق أن الضرب جريمة. شريعة الله أقرت الضرب تأديبا، ولم تقر الضرب انتقاما وقسوة. السلف كانوا يعلمون أولادهم، قال إبراهيم النخعي: كانوا، أي أصحاب ابن مسعود، يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. الشهادة ما نشهد إلا على شيء بين، والعهد اليمين. يؤدبون أولادهم، يؤدب السلف أولادهم بالضرب على هذا الأمر العظيم، على اليمين وعلى الشهادة وهم صغار. ولكم عليهن، حق المرأة على زوجها. ولكم عليهن أن تطعموهم وإيش؟ وتكسوهم بالمعروف، أي مما تستطيعونه. هذا يسمى بحق النفقة، ويقوم على ثلاثة أسس: حق الزوجة على زوجها بالمسكن، فيسكنها من حيث سكن، سكن في خيمة تسكن معه، سكن في غار تسكن معه، سكن في قصر مشيد تسكن معه، بالمعروف، أي من غير كلفة عليه، إلا أن يشرط عليه شرط فيرضى. بعض الناس يرضى عند العقد وبعد العقد يقول لا، لأنه غدار. قال: هذا حقها بالسكنى، وحقها بالملبس يلبسها من حيث يلبس، وحقها بماذا؟ بالنفقة، النفقة الأصلية في طعام وشراب ومسكن وملبس. ألا إني تارك فيكم، يقول عليه الصلاة والسلام في خطبته، ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله جل وعلا، فيه الخير، فيه السعادة، فيه النجاة، فيه الفلاح، فيه بيان الشر، ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكتاب الله دل على ماذا؟ على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يقولها أمام الناس، ينقلها عنه الآلاف. إني تارك فيه، تارك فيكم، لأنه سيغادرهم. ولهذا في هذا القول يعزي نفسه عليه الصلاة والسلام أنه سيتركهم، قصر الزمان أو طال. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله، أي استمسكوا به وخذوا به إن أردتم عدم الضلال، فإن هجرتموه ضللتم، إن أعرضتم عنه أدبرتم. وكتاب الله للناس معه شأن عجيب، صدق على الكثيرين أنهم اتخذوه وراءهم ظهريا، هجروا قراءته وتدبره، هجروا التفقه فيه والعلم به، تجده في النظريات الفلسفية، في العلوم الطبيعية، في الرياضيات، حاذق ولا يقيم سطرا واحدا من كلام الله، مبدأ الواقع، يحمل أعلى المؤهلات والشهادات، بروفيسور في تخصص نادر، لا يحفظ صورة لم يكن، مبدأ واقع يا أخواني، هذه البلايا وهذه الرزية الحقيقية. التفقه في القرآن يقل في آخر الزمان، حتى لا يوجد إلا العالم والعالمان، يقرؤون لكن لا يعرفون ما يقرؤون، أقاموا لفظه، تشدقوا في مخارج الحروف والمدود والأحكام التجويدية في النون والميم الساكنتين، ولكن لا يفقه كلام الله. لا تستغرب هذا أيها الإخوة، إني وجدت من يقرأ القرآن بالقراءات 14، العشر والأربعة المتممة لها، يحفظها حفظا ويقرئها، لكنه يدعو غير الله ويستغيث طالبا المدد من البدوي وغيره. أين القرآن؟ وكله توحيد وإيمان، لأنه أقامه لفظا وغيره معنى وعملا واعتقادا، لأنهم ما جعلوا القرآن إلا للبركة في المواسم، إذا مات لهم ميت قرأوا القرآن، وإذا مات لهم عظيم عطلوا وسائل الإعلام وجعلوها قرآن وخط أسود، كأن القرآن إنما هو للمآتم، وهذا من هجر القرآن. إذا جاء رمضان قرأوا القرآن، إذا جاء مولد قرأوا فيه حزبا أو حزبين، هجروا القرآن. ومنهم من أقامه لفظا وعلم معناه لكن لم يقيمه عملا. وانظروا دساتير الناس، أأخذت من القرآن أو من غيره؟ أنتم تجيبون على ذلك لتعرفوا هذا الخطر العظيم الذي وقعنا فيه في مخالفة وصية النبي عليه الصلاة والسلام. إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. ولهذا عنوان السعادة والفلاح للمجتمعات إذا كان كتاب الله هو الحاكم فيهم والحكم بينهم. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دون الله إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. إن الحكم إلا لله، لا للدستور ولا للقانون المستورد الوضعي المخالف لما أنزل الله. الحكم لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ثم لما فرغ من خطبته عليه الصلاة والسلام قال وإنكم ستسألون فما أنتم قائلون؟ تسألون عن ماذا؟ عن الأجواء حر ولا برد؟ لا، تسألون عن ماذا؟ عن هذا الذي بعث إليكم وأرسل إليكم، لأن الله يقول في محكم التنزيل فلنسألن الذين أرسل إليهم، يعني أنتم، لأن الرسل أرسلت إليكم، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. والله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون. وإنكم ستسألون عني فما أنتم قائلون؟ فقالوا جميعا نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. بلغ ماذا وأدى ماذا ونصح ماذا؟ بلغ رسالة الله التي أمره الله ببلاغها، وأدى الأمانة بنصحه لأمته، شفق عليهم أعظم شفقة، وخاف عليهم أعظم مخافة. بلغت وأديت ونصحت أي لأمتك. فرفع عليه الصلاة والسلام رفع السبابة إلى السماء إشارة حسية إلى علو الله على خلقه، وهو جل وعلا مستو على عرشه كما ذكر في 7 مواضع من كتابه، استواء يليق بجلاله وعظمته وقدسيته. اللهم فاشهد، ثم ينكتها على الناس 3 مرات، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يستشهد من على من؟ الله على الناس أنه بلغ وأدى ونصح. اللهم صلي وسلم عليه. إي والله نشهد ونحن لم نره ولم نجتمع به، وبيننا وبينه هذه القرون 14، 15، أنه بلغ الرسالة عليه الصلاة والسلام وأدى الأمانة ونصح لنا أيما نصح، وما مات إلا وقد أتم البلاغ من الله. وأنزل الله عليه في ذلك الموقف في يوم عرفة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء حبر من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين، قال مه؟ قال آية أنزلت عليكم معشر المسلمين، لو أنزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية؟ إذن هذا عالم حتى يعرف الآية. قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر رضي الله عنه والله إني لأعرف متى نزلت وعلى من أنزلت. أنزلت أي هذه الآية من سورة المائدة، وسورة المائدة آخر ما نزل من سور القرآن. إني لأعرف هذه الآية ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة، اليوم يعني يوم عرفة، أكملت لكم دينكم، فالدين قد كمل وتم، لا مجال لإحداث محدث ولا لزيادة زائد ولا لاستدراك مستدرك ولا لتعقب متعقب ولا لفلسفة متفلسف. الدين تم، اليوم أكملت لكم دينكم. أي دين؟ دين الإسلام. وأتممت عليكم نعمتي لأن نعمة الهداية للتوحيد والإسلام محض من الله أنعم بها علينا. ولهذا لو قيل لك ما أعظم نعمة أنعم الله بها عليك فقل أن هداني للإيمان وجعلني من المسلمين وأتممت عليكم نعمتي. إذا النعمة تمت، نعمة الرسالة ونعمة الدين تمت، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي رضيه الله لنا أن نتدين له به ونتعبد له به سبحانه. ولهذا قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا اليوم لم نتخذه عيدا، وإنما يوم عرفة من أيام الله، لو كان عيدا لما جاز للمسلمين أن يصوموه، وقد حثهم نبيهم صلى الله عليه وسلم إن لم يكونوا حجاجا أن يصوموه. ففي صحيح مسلم من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، قال أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والباقية لغير الحجاج، الحاج لا يصومه، لأن نبينا كان مفطرا في يوم عرفة لأنه أنشط وأقوى على الدعاء، وفطره في يوم عرفة للحاج أفضل من صيام الحاج له. فنحتسب فطرنا على الله في يوم عرفة كما نحتسب صيامنا ليوم عرفة إن لم نكن حجاجا. ورضيت لكم الإسلام دينا. فرغ عليه الصلاة والسلام من خطبته، وما فعله بعد ذلك نرجئه في الدرس بعد صلاة الظهر إن شاء الله، وإلى ما تيسر من الأسئلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نعم، رجل أتى من مصر بواسطة الطيران ولم يهل بالتكبير ولم يلبس الإحرام، ماذا عليه؟ عليه أن يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه، وميقات أهل مصر هي الجحفة، يرجع إلى الميقات فيحرم منه ولا يحتال ولا يلف ويدور يقول سأحرم من مكة، فإن فعل ذلك عصى الله وعصى رسول الله وتجاوز حد الله، وعليه مع ذلك مع الإثم عليه الفدية ذبح شاة أو سبع بدن، لأنه لم يهل من ميقاته الذي وقته له رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل من نصائح من فضيلتكم لاستغلال أيام منى ويوم عرفة استغلالا كاملا؟ نعم، أن تنظر ما فعل نبيك عليه الصلاة والسلام فتقتدي به وتتأسى به، وتنظر ماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم في هذه المشاهد والمشاعر العظيمة فتفعل فعلهم، وتحفظ فيها نفسك، تحفظ نفسك مما يغضب الله من قول أو فعل أو نظر أو حركة أو سكون. ولهذا روى أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم عرفة من حفظ فيه بصره وسمعه ولسانه غفر له. راقب نفسك، جاهدها، ضع عليها قيود في هذه شعائر الحج لئلا يكون منك فيها سيئة واحدة في حفظ جوارحك وحفظ قلبك، وبهذا تهذب نفسك وتؤدبها وتقيمها على طاعة الله ومرضاته، لا سيما إذا جعلت بين عينيك يا رعاك الله أنه ربما لا تأتي بعد هذه المرة إلى الحج أو إلى عرفة وإلى مكة وإلى منى. وطن نفسك على أنها آخر حجة فأحسنها أيما إحسان وأتقنها أيما إتقان. وفقنا الله لذلك وكملها وتممها بالقبول منه علينا وعليكم وعلى المسلمين. سائل يقول: من ضحى وهو حاج فهل ينتظر حتى تذبح الأضحية في بلده لحلق رأسه؟ من كانت عنده أضحية أوصى أهله أن يذبحوها في بلده، وجاء يوم العيد فرمى جمرة العقبة، جاز له أن يحلق رأسه ولو لم يذبح أضحيته، لأن حلق الرأس للحاج من أين؟ من النسك. أما الأخذ من بقية شعره أو من أظفاره أو من بشرته فلا يفعله حتى يعلم أنهم قد ذبحوا أضحيته، والله أعلم. متى تكون خطبة جمرة العقبة؟ ليس هناك خطبة لجمرة العقبة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس يوم العيد. متى خطبهم؟ لم يخطبهم وهو يرمي الجمرة، ولم يخطبهم وهو ينحر بدنه، ولم يخطبهم وهو يحلق رأسه، ولم يخطبهم وقد أفاض إلى البيت فطاف به طواف الإفاضة. إنما خطبهم لما رجع إلى منى، وجدهم ينتظرونه فصلى بهم، ثم خطبهم خطبة يوم النحر، فقال: أي يوم هذا؟ يقول أبو بكر: فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذو الحجة؟ قلنا: بلى. فقال: أي بلد هذا؟ فظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، حرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، لا ترجعوا بعدي كفارا، يضرب بعضكم رقاب بعض، والله أعلم. أين تكون هذه الخطبة؟ في أي مكان، في منى، ولهذا تقام المحاضرات في مسجد الخيف وفي المساجد وفي مجامع الحجاج في حملاتهم، كل هذا تأكيد على هذا المعنى وتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستفادة من مجامع الناس. سائل يقول: هل مؤخرة مسجد نمرة موقف يجوز الوقوف فيه إلى غروب الشمس؟ مسجد نمرة مسجد كبير، محرابه ومقدمه خارج عرفة، وهكذا ثلثه الأول لأنه ميلان، وفيه علامات تجدونها في سقف المسجد، ما هو داخل الحرم وما هو ما هو داخل عرفة وما هو خارج عرفة، فمن وقف فيما داخل عرفة فهذا وقف بعرفة، ومن وقف خارجه في جهة مقدم المسجد في المحراب والصفوف الأولى فإنه خارج عرفة فليدخل إلى عرفة، والله أعلم. ما كيفية ترقيع صلاة الجنائز؟ صلاة الجنازة ما ترقع يا أخي، الذي يرقع الثوب والإزار والعباءة، أما الصلوات لا ترقع، وإنما تكمل وتقضى. من أدرك مع الإمام صلاة الجنازة في التكبيرة الثالثة للإمام، تكون الأولى لمن؟ للمسبوق، فيكبر ويقرأ الفاتحة، الإمام يدعو للميت أن تقرأ الفاتحة، إذا كبر الإمام كبر وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، إذا سلم الإمام كبر ثالثا وادعو دعاء يسيرا خفيفا للميت، ثم كبر رابعا وسلم، أي أن قضاء ما فاتك من صلاة الجنازة كقضاء ما فاتك من صلاة الفريضة والنافلة مع الإمام، والله أعلم. إمام أفتى عاميا بجواز الإحرام من مطار جدة، فهل عليه الفدية أم تسقط عنه؟ إذا كان السائل من أهل جدة أو ممن جاء من سواكن الميناء المقابل لجدة من السودان، فقد نص أهل العلم على أن ميقاتهم جدة، وإن كان القادم قادم من غير جدة فيتحمل هذا المفتي هذه الفتوى، يتحملها وفي ذمته، فإذا علم هذا العام بهذه المسألة بعد وقوعها منه فما سبق ليس عليه شيء يتحمله من أفتاه. أما إذا كان عنده قبل ذلك طرف علم أن جدة ليست ميقات فهذا ممن اتبع الفتوى التي تناسبه وتوافق هواه وأشغلنا الناس يبحث عن الفتوى اللي على مقاسه ميديم أو لارج على مقاسه، وهذا ما عبد الله، عبد هواه في الحقيقة. فإذا كان عنده علم فلا ينفعه فتوى مفتي أو قول قائل. استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك، والله أعلم. ما هو علاج السحر؟ علاج السحر بالقرآن. أعظم ما يعالج به السحر القرآن، الفاتحة، السبع المثاني والقرآن العظيم، آية الكرسي، المعوذات، سورة البقرة أخذها بركة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني المردة من الجن. لكن لما ترك الناس القرآن ذهبوا إلى السحرة والمشعوذين والكهان وبذلوا أموالهم ومهجهم وقبل ذلك دينهم وعقيدتهم حتى يتعافى من السحر، ولن يتعافوا. إن علاج السحر بالقرآن وعلاجه بالأوراد النبوية، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أنت، لا شافي إلا أنت، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك من كل شر يؤذيك، من كل عين حاسد أو ذي نفس، الله يشفيك. لاحظوا كل هذه الأوراد قامت على ماذا؟ توحيد الله، قامت على إفراده بالعبودية والعبادة والدعاء والقصد. إذن علق قلبك وقلب مريضك بالله وأبشر، إن علقته بغير الله وكلك الله إلى من تعلقته بقلبك. ففي حديث عقبة ابن عامر، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق الله وكل إلى الله، ومن تعلق إلى غير الله وكل إلى غير الله، والله أعلم. امرأة مرضت بمرض الصفار، مرض الصفار يعني هو الكبد، فأمرها الطبيب المعالج بأن تترك الصيام، ثم بعد عام أشفاها الله جل وعلا فصامت ما يقارب 3 أعوام، والآن باقي عليها العام الذي أمرت بإفطاره، فماذا تفعل؟ ننظر إذا كانت أفطرت هل قضت هذا اليوم، بمعنى أطعمت، لأن الغالب أن مرض الكبد، مرض الصفار، من الأمراض التي لا يرجى برؤها. فإن كانت أطعمت بناء على فتوى أفتيت إياه فلا شيء عليها حتى لو عافاها الله. أما إذا كانت لم تطعم ولم تقضي صيامه فنقول صومي هذا الشهر الآن وأطعمي معه 30 مسكينا، لأنك أخرت القضاء حتى جاء رمضان الجديد. شفى الله جميع المسلمين، والله أعلم. ما حكم من توضأ وضوء الصلاة ثم برهة من الزمن يتراجع بنية أنهما بأن يتوضأ مرة أخرى وإذا به لا يتوضأ، هل للنية تأثير في الوضوء؟ هذا موسوس لعب عليه الشيطان بالوسواس فيطرح الوساوس كلها ولا يعيد وضوءه، ويستعيذ بالله من الشيطان ومن شر نفسه ووسواسه، والله أعلم. زوجتي تأتي إليها عادة النساء يوم 6 من ذي الحجة ومدة حيضها 7 أو 8 أيام، والبعثة سوف تسافر يوم 14 من ذي الحجة، فماذا تفعل في طواف الإفاضة؟ لا يجوز أن تطوف الإفاضة إلا وهي طاهر من حيضها، وهي طاهرة من حيضها. فلهذا إذا حان وقت السفر ولم تطهر إما أن تذهب للطبيبة فتأخذ من العلاجات من حبوب أو إبر ما ترفع دورتها، فإن لم يتيسر يتأخر معها زوجها حتى تطوف طواف الإفاضة. فإن صفية لما حاضت رضي الله عنها قال عليه الصلاة والسلام: أحابستنا هي، دل على أنها تحبس وليها. فإن لم يتيسر هذا فذهبت ورجعت مع الحملة، فإنها إن طهرت ترجع مرة أخرى إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن الحج كالوقوف بعرفة وكالإحرام، ركن الحج، لا يتم الحج ولا يصح إلا به، والله أعلم. سائل يقول: إذا أدركني وقت فرض بعد طواف الوداع هل يجوز أن أصلي في الحرم؟ يجوز أن تصلي فرضا وفرضين وثلاثة، يجوز. ليس معنى طواف الوداع أنك ملحوق ومطرود من الحرم، لا، يجوز أن تنتظر رفقتك، يجوز أن تجمع متاعك، يجوز أن تحمل معك وتأخذ طعامك وتشتري حاجتك، لكن آخر عهدك بالبيت الطواف، لا تبقى بعد طواف الوداع مدة طويلة تزيد عن اليوم أو تزيد عن الليلة، والله أعلم. كيف يمكن حساب منتصف الليل؟ من أسهل ما يكون حساب منتصف الليل، من أسهل ما يكون. متى تغرب الشمس؟ الساعة 7 مثلا. متى يطلع الفجر؟ الساعة 4. كم بين 7 و4؟ اقسمها على 2، ما تحتاج إلى مفتي. من 7 إلى 4 كم؟ 5 و4 9، يعني بعد مضي 4.5 ساعات من غروب الشمس يأتي نصف الليل، والله أعلم. كيف يرمي النائب عمن أنابه؟ نعم، إذا أناب أحد غيره بالرمي فلا يصح التنويب إلا من العاجز. يقول جابر رضي الله عنه: حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورمينا عن الصبيان للزحام، والصبي لا يتخارج مع الزحمة فهو عاجز. وكذلك من كان عاجزا لكبره أو لمرضه أو لعجزه في بدنه أن يرمي بنفسه، جاز أن يوكل من يرمي عنه، ولا يلزم في من رمى عنه أن يكون حاج، يجوز أن يرمي عنه وهو غير حاج، لكن يبدأ الرامي أولا إن كان حاجا بالرمي عن نفسه ثم يرمي عن من أنابه. كيف يرمي عن نفسه؟ نمثلها بيوم 11. يوم 11 كم يرمى من الجمار؟ 3. هل يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عن نفسه ثم يرجع يداور ويرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عمن أنابه؟ الجواب: قال بهذا بعض أهل العلم، لكن الراجح أنه يرمي الصغرى أولا عن نفسه ثم يرمي عمن أنابه، ثم يذهب فيرمي الوسطى عن نفسه ثم يرمي عمن أنابه، ثم يذهب للكبرى فيرمي عمن أنابه ثم يرمي عن نفسه، صح؟ أحسنتم. ثم يذهب للكبرى فيرمي عن نفسه ثم يرمي عمن أنابه. لماذا قدم نفسه على من أنابه؟ لعموم حديث ابن عباس: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، يعني أدي الواجب أولا عن نفسك ثم تؤديه عمن أنابك، والله أعلم. هل المبيت بمنى ليالي التشريق 3 واجب أو أول ليلتين؟ إذا كان متعجلا فيبيت الليلتين الأوليين، ليلة 11 وليلة 12، وإن كان متأخرا فيبيت الليالي 3، يبيت الليالي 3 بمنى. ومعنى البيات أن يبقى، نام أو لم ينم، كان جالسا أو ماشيا أو واقفا أو مضطجعا، أن يبقى في منى أكثر الليل، يعني 6 ساعات ونحوها، والله أعلم. هل هناك مواصفات معينة للنعلين بالنسبة للمحرم؟ أما الرجال فيجب أن يكون النعلان غير ساترين للقدم، الكندرة والجزمة والبسطار لا تحرم بها، وما سوى ذلك من أي أنواع النعال فلا بأس به، نعال ذات سيور، نعال بلاستيكية، نعال من الجلد، نعال من قماش، نعال من زجاج، نعال من قبقاب، أي أنواع النعال، لا تضيق ما وسع الله عليك. والمرأة ما شاءت من النعال إلا نعال الزينة فلا يجوز لها، لأنها في الحج مأمورة بعدم التزين، والله أعلم. هل يجوز تأخير طواف الإفاضة الأخير يوم الحاج وأجعله ينوب عن طواف الوداع؟ طواف الإفاضة لا ينوب عن أحد، طواف الإفاضة لا ينوب عن أحد يا أخواني، واحذروا كلام العوام أنه يقول أجمع بين طوافي الإفاضة وطواف الوداع بطواف واحد، هذا ليس كلاما علميا وليس كلاما محررا، هذا كلام غير صحيح. ما الصحيح؟ أنه يجوز له أن يؤخر طواف الإفاضة حتى يفرغ من رمي الجمار وأعمال الحج، بشرط أن لا يقرب من؟ أن لا يقرب زوجته، لأنه لم يتحلل التحلل الكامل. يؤخر طواف الإفاضة، فإذا أراد السفر طاف طوافا بنية الإفاضة فقط، ثم سعى سعي الحج إن لم يكن قد سعاه، ثم يسافر. وصدق عليه وصح منه أنه جعل آخر عهده بالبيت الطواف. أما أن ينوي طوافا بنية الإفاضة ونية الوداع لا يصلح. يجوز تصلي الظهر بنية الظهر والعصر؟ ما يجوز؟ يجوز يا أخواني ولا ما يجوز؟ كلها 4 ركعات. طيب أنت بهذا تلعب على الله، الظهر الحال والعصر الحال، طواف الإفاضة لوحده والوداع لوحده، فإن أخرت طواف الإفاضة آخر شيء صدق عليك أنك جعلت آخر عهدك بالبيت الطواف، ولا بد أن تنوي بالطواف عندئذ طواف الإفاضة وحده فقط، والله أعلم. اعتمر رجل وقصر بعض شعره فقط ولم يأخذ من كامل شعره، ماذا عليه؟ هذا لم يقصر التقصير الوارد، والواجب عليه أن ينزع الآن، ينزع ثيابه ويلبس ملابس الإحرام ويذهب ويعم رأسه كله بالتقصير، لأن تقصيره الأول من هنا قليل ومن هنا قليل ما يكفي، ولا يبرئ ذمته ولا يحل إحرامه الذي أحرمه بعمرة التمتع. انزع ملابسك أيها المقصر من هنا ومن ها هنا، ثم البس ملابس الإحرام، ثم اذهب إلى الحلاق وعم رأسك كله بالتقصير، وبهذا تحل من إحرام عمرتك، والله أعلم. هل يجوز للرجل والمرأة المسنين أن ينيب عنهما في الرمي كله؟ الذي يعجز عن أن يأتي كل يوم يرمي، إما لأنه كبير أو لأنه سمين أو لأنه عاجز، نقول اجمع رميك في آخر يوم وارمه جميعا، أد العبادة بنفسك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الرعاة المشغولون برعي الإبل ركائب الحجيج لم يجعل لهم أن يوكلوا غيرهم يرمي عنهم، وإنما أذن لهم أن يجمعوا رمي يومين في يوم واحد. والرمي عبادة تؤديها بنفسك إن استطعت، ولو أن تجمعها في يوم واحد، خصوصا للمرضى والعجز وكبار السن. أما إذا كان لا يستطيع يتحرك فهذا هو الذي يرمي عن غيره أو لا يستطيع أن يدبر نفسه كالأطفال الصغار، فهذا الذي يرمي عنه غيره، والله أعلم. ما الدليل على كون الفدية صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة؟ الدليل عليها يا أخي القرآن والسنة، وأظنك لم تحضر الدروس السابقة. فأما من القرآن فقول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال من صيام ولم يحدده، أو صدقة ولم تحدد لا بالعدد ولا بالقدر، أو نسك، من نسك؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة الأنصاري رضي الله عنه قال: آية أنزلت إلي خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإن القمل ليتناثر من على وجهي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا كعب، ما كنت أرى أن الجهد أي الأذى والمرض بلغ بك ما أرى، وكان محرما. قال: احلق رأسك وانسك شاة أو صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين. من حدد الصيام والإطعام ونوع النسك؟ النبي عليه الصلاة والسلام، فحلق رأسه لما به من الأذى، والمحرم لا يحلق رأسه. إذن هذه تحديد الفدية تسمى عند العلماء فدية الأذى، وهي على التخيير: صيام 3 أيام أو أداة تخيير، أو إطعام 6 مساكين من مساكين مكة لكل مسكين نصف صاع، أو ذبح شاة أو 7 بدنة. تخيير في هذه الفدية في 5 محظورات فقط، في 5. ما هي؟ لبس المحرم للمخيط، تغطية المحرم الرجل رأسه، قص الشعر، تقليم الأظافر، تعمد شم الطيب. هذه المحظورات 5 في الإحرام الفدية فيها فدية أذى على التخيير. عقد النكاح ليس فيه فدية، العقد باطل، وكذلك الخطبة باطلة. باشر فأنزل فيه شاة، جامع يا ويله ويله، قتل الصيد فيه مثل هذا الصيد. إذن فدية الأذى في المحظورات 5 ما هي؟ لبس المخيط، تغطية الرأس، تقليم الأظافر، قص الشعر، تعمد شم الطيب، والله أعلم. شخص يطلب مني الإقامة معي في الفندق دون علم صاحب الفندق، فهل يجوز؟ إذا كنت استأجرت الغرفة بالغرفة يجوز، وإذا كنت استأجرتها بالسرير فلا تحتال ولا يجوز. ما هو الوقت الزمني لرمي الجمار 3 في أول أيام التشريق وثاني وثالث أيام التشريق؟ تحديد من وإلى، من الساعة إلى الساعة. أبشر، أنت فقط تدلل علينا ونحن في رسم الخدمة. يبدأ رمي الجمار من الزوال، أي من أذان الظهر، 12:30 في هذه الأيام، ويستمر وقت الرمي إلى طلوع الفجر في جميع الأيام 3، إلا المتعجل فإنه 12 يبدأ الرمي من الزوال أذان الظهر إلى غروب الشمس، وفي 13 للمتأخر من أذان الظهر الزوال إلى غروب الشمس. وضحت يا أخواني؟ والله أعلم. حاج طاف طواف الإفاضة وسعى وصلى وحلق وذبح الهدي يوم العيد في الحرم، هل له أن يفك الإحرام قبل رمي جمرة العقبة ب7 حصيات؟ نعم له ذلك، لكن لا يجامع زوجته حتى يرمي الجمرة مع حلقه وطواف الإفاضة. ما هو الزمن الوقتي لرمي جمرة العقبة؟ يبدأ من طلوع الفجر يوم العيد إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر. وقت رمي جمرة العقبة أوسع الأوقات، من طلوع الفجر يوم العيد إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر. فإن كان من أهل الأعذار ممن جاز لهم الدفع من مزدلفة بعد نصف الليل، يبدأ الرمي من نصف الليل إلى طلوع الفجر يوم الحادي عشر، أي نحو من 30 ساعة، والله أعلم. حاج تمتع لكن لم يبق لديه نقود لتقديم الهدي لسبب ما، ماذا يعمل؟ ما هو السبب الماء إذا كان أفنى ماله بالتبضع والتسوق؟ فهذا غلط. من الحجاج من يذهب نفقته في ماذا؟ في الذهاب للأسواق، في شراء الهدايا، يشتري حمص وتمرا ومسابح، ثم يقول ما عندي مال. أين ذهب مالك؟ أنفقته بقلة تدبيرك وضعف تدبيرك. الهدايا مستحبة ليست واجبة، وذبح الهدي إيش؟ واجب. فكيف تقدم المستحب على الواجب؟ وإن كان ماله ذهب، ما عنده مال، أو سرق أو ضاع، أي من غير تفريطه، فهذا ينتقل من الذبح إلى صيام 3 أيام في الحج، والأفضل أن تكون قبل يوم عرفة، يصوم غدا 6 وبعد غدا 7 و8 ويصوم 7 الباقية إذا رجع. إن لم يصمها قبل عرفة جاز له خصوصا أن يصوم أيام التشريق، والله أعلم. سائل يقول: يوم النحر إن شاء الله أنوي أن أرمي الجمرات. لا يرمى إلا جمرة واحدة وهي جمرة العقبة، وأنوي الحلقة في مكة، ثم أتوجه لغرفتي في الفندق للاغتسال ثم التحلل، ثم أتوجه إلى الكعبة للطواف والسعي، ثم أرجع إلى منى. هل فعلي هذا أكون أصبت السنة؟ إن شاء الله تكون قد أصبت السنة، لكن لا ترمي جميع الجمرات، حذاري، ارمي العقبة وحدها، والله أعلم. استغفر الله، استغفر الله. يقول: الصلاة في الصفا والمروة داخل المسجد الحرام؟ الصلاة فيها في الصفا والمروة إذا امتدت إليها الصفوف في الجماعة فهي داخل الحرم، وإذا تنفلت في الصفا والمروة بعيدا عن الناس فهذا له حكم الحرم. أما أن تصلي في طريق الساعين بين الصفا والمروة فهذا إثم عليك، وعليك فيه الوزر، لأنك آذيت الساعين. كما الذي يصلي نافلة في طريق الطائفين، كما الذي يصلي في طريق المشيات إلى الطواف، هذا آذى المؤمنين وأزعجهم وضيق عليهم، وهذا آثم أعظم من أجره، والله أعلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. هل يجوز للمصلي أن يجعل أحدا سترة وهو مقابله بوجهه؟ يكره للمصلي أن يصلي إلى وجه من أمامه، هذا مكروه. أما يصلي إلى ظهره فهذا جائز، يجوز أن تضع ظهر من أمامك سترة له، أو يكون من أمامك مضطجع أمامك فيكون سترة لك. أما أن تصلي إلى وجهه فهذا مكروه، لأن هذا يفضي إلى أن تكون صلاتك له، يفضي إلى ذلك، والشريعة سدت باب الشرك ومنعت وسائله وذرائعه، إلا إذا كان الذي أمامك قد استقبلك بوجه الإمام، فهذا إذا بقي الإمام في مكانه وفرغت من تسبيحاتك بعد الصلاة يجوز أن تصلي ولو كان هو جالس مستقبل المأمومين في محرابه، والله أعلم. أجبت أن الحاج المضحي لا يحلق رأسه حتى تذبح أضحيته بمثل هذا أجبت أنا؟ ما أخبرتكم أن هناك من يأتي ويعكس الجواب؟ ما أخبرتكم بهذا؟ الهاردسك ما يستوعب، يفوت، هذا مثلهم. والله ما قلت هذا يا أخي، قلت إن الحاج المتمتع والقارن والمفرد يحلق رأسه يوم العيد ولو لم تذبح أضحيته، لأن حلق الرأس نسك. لا تفهم كلامي على عكس ما أردت يا أخي، انتبه. وهذه بليتنا مع الناس، يفهم فهما معكوسا ويقول أهل العلم ما لم يقوله، هذا غلط يا أخواني. ولهذا من كان بلده بعيد ويوم عيدهم غير يوم عيدنا، عيدنا متى هذه السنة؟ يوم الجمعة. سيأتي من بعض البلدان أن عيدهم يوم السبت، هل نقول ابقى على إحرامك حتى يوم السبت؟ لا، إذا رميت الجمرة جاز لك أن تحلق رأسك، ذبحت أضحيتك أو لم تذبح، لأن حلق الرأس في العمرة وحلق الرأس في الحج نسك، لا علاقة له بالأضحية، والله أعلم. يوم التروية هل يجوز الخروج إلى منى قبل الفجر؟ نعم يجوز، يجوز الخروج إليها قبل الفجر. سمعت حديثا فيما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة طلب من بلال أن يسكت الناس، فقال لهم: جاءني جبريل وأخبرني أن الله غفر لكل من وقف بعرفة. فقال عمر: ألنا خاصة أم لكل الناس؟ قال: لكل من وقف بعرفة إلى يوم الدين. هذا حديث مركب من حديثين. الأول: نعم، لما خرج عليه الصلاة والسلام من قبته في نمرة ورحلت له راحلته، أرسل بلالا يسكت الناس، يسكتهم، يعلمهم بأن النبي سيخطب، لأن إذا خطب النبي وغيره يتكلم ما يستوعبون. فاستنصت الناس، استنصتهم يعني سكتهم. وأما قوله إن الله أوحى إلي، فهذا جاء فيه حديث فيه مقال، لكن ذكر العلماء أن له من الشواهد والمتابعات ما ترفعه إلى مرتبة الاحتجاج، أن الله غفر لأهل عرفة حتى من جاء معهم وليس يريد ما أرادهم، ليس يريد مرادهم بالمغفرة، وهذا فضل الله عز وجل، والله أعلم. هل من فاته رمي يوم يأتي به في اليوم الثاني؟ نعم، إذا فاتك رمي جمرة العقبة ترميها اليوم الحادي عشر أولا، ثم ترمي يوم الثاني عشر ليوم الحادي عشر بعده، الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهكذا كل من فاته رمي يوم، فإن فاته بتقصير أثم ويقضي هذا الرمي، وإن فاته بغير تقصير بعجز أو ما وصل إلى منى أو كبير في السن فإنه يقضي هذا الرمي ولا يأثم.